الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم محمد بن عبد الله الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأتقدم الشكر الجزيل لإدارة مساجد محافظة حولي على هذا الجزء المبارك الذي يبذل في سبيل نشر الوعي بين أهل هذا البلد، وذلك الجهد الذي يبذل في سبيل تثبيت الأمور الشرعية الصحيحة التي هي على الكتاب والسنة، وذلك بين أهل هذا البلد. وحديثنا كما سمعتم في هذه الليلة عن نور الأمم. ومن خلال معرفتنا بالعنوان الرئيسي للمحاضرات كلها، نعلم جميعا أن المقصود بنور الأمم العلم. فالعلم هو نور الأمم، وهو سرادها المنير، وهو الذي إذا وجد الخير الأمين، وإذا فقد كان الجهل والضيق. إن الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والدواء، وذلك أن العلم به حياة القلوب، وفي العلم كذلك زكاة النفوس، وفي العلم كذلك النجاة في الدنيا والآخرة. أما النجاة في الدنيا فمن الشبهات ومن الشهوات، وأما النجاة في الآخرة فمن النعم أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم منها. والعلم إنما يكون بالتعلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جهلا كمن هو عالم. فإن كبير القوم إن كان جاهلا صغير إذا التفت عليه الزحافل، وإن صغير اليوم إن كان عالما كبيرا إذا ردت إليه محافل. والعلم خير يهبه الله تبارك وتعالى لعباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا يقول في كتابه العليم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وطلب العلم في حد ذاته قربة يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، بل هو فريضة كما قال صلوات الله وسلامه عليه: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الأمر إذن ليس اختياريا أتعلم أو لا أتعلم، بل إن الأمر جبري يجب علي ويجب عليك ويجب عليك، يجب علينا جميعا أن نتعلم فريضة، أي أمر مفروض واجب. ولذلك قسم العلماء العلم إلى قسمين: إلى فرض واجب وإلى يعني وإلى فرض واجب كفائي. الواجب الكفائي هو إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يكفي أن يعلمه بعض الناس ولا يلزم أن يعلمه كل فرد بذاته، ولكن يجب أن يكون هذا العلم موجودا بين الناس ظاهرا منتشرا كعلم اللغة والصرف والفرائض والأصول وما شابه ذلك من العلوم. وهناك علم فرض عيني يجب على كل مسلم أن يتعلمه ولا يعذر بجهله، كتعلم الطهارة والصلاة والصيام وتعلم الحج لمن أراد أن يحج، وتعلم إحكام الزكاة لمن كان عنده مال، وتعلم إحكام البيوع لمن كان يمارسها ويشتغل بالتجارة. فهذه المفروض الأعيان التي لا يعذر الإنسان بجهلها، بل يجب عليه أن يتعلمها. فلا يجوز أبدا لمن أراد أن يحج أن يقول أفعل كما يفعل الناس، إن وقفوا في عرفات وقف، وإن رموا الجمرة رميت، وإن طافوا طف، وإن باتوا بك، وهكذا جميع أعمال الحج. وإن كفروا وإن غيروا رأيهم وإن أفسدوا حجهم، أتفسد حجك معهم؟ هذا لا يجوز أبدا أن يكون، لا يجوز للإنسان أن يكون إن معه. إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، بل يجب عليه أن يربي نفسه أن إذا أحسن الناس أحسن وإن أساء أن لا يسيء، ولا يكون هذا أبدا ولا يمكن إلا بالعلم، أن يعلم الإحسان من الإساءة وأن يعلم الخير من الشر. فإن لم يكن فلا يمكن أبدا أن يحسن إن أساء بل سيسيء وإن أحسن. فعلى الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه من فرائض الأعياد كما يتعلم أمور حياته وكيف يصرفها في معاشه ودنياه، وكذلك هذه بل هي أولى، لأن ما يأتي بعدها هي الحياة الحقيقية. أما هذه الحياة التي نعيشها فهي مؤقتة قصيرة وإن طالت، ومرد الإنسان إلى الحياة الآخرة التي هي الحيوان أي هي الحياة الحقيقية. ولقد بين الله تبارك وتعالى فضل آدم بالعلم، فقال الله جل ذكره: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. بالعلم فضل آدم، بالعلم أظهر مكانته. يوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن بجماله، لبث فيه بضع سنين بجماله صلوات الله وسلامه عليه، فتن فيه امرأة العزيز فكان مصيره السجن صلوات الله وسلامه عليه. أخرجه الله بالعلم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مسير امين، قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ حميد. بالعلم خرج صلوات الله وسلامه عليه. والاصل في الانسان، في كل انسان، في كل مخلوق، الاصل فيه الجهل، والله يمن بالعلم سبحانه وتعالى. وهو كما قال جل وعلا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجدت جاهلا ثم امرك الله بالعلم وسهل لك سبله سبحانه وتعالى. فالله هو المعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من اسماء الله تبارك وتعالى العليم، وهو الذي احاط علمه بكل شيء. ويقال ان الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فمن اراد العلم فعليه ان يرجع الى الله وان يسال الله تبارك وتعالى ان يعلمه. واذا كان من دعاء الصالحين اللهم يا معلم ابراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالله هو المعلم والله هو المفهم سبحانه وتعالى. ورفع الله تبارك وتعالى قدر العلماء وبين فضلهم ومكانتهم، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل ذكره منوها بفضلهم، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم، فاتبع اسمهم باسمه واسم ملائكته سبحانه وتعالى. وما كان هذا الا لفضلهم ومكانتهم عند الله جل وعلا. وهذا نبي الله موسى ياتي لنبي الله الخبر فيقول له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. ويعلم الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول وقل رب زدني علما. لما يتعلم الانسان؟ لما يحرص الانسان على ان يكون عالما؟ قال صلوات الله وسلامه عليه ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحق الله، ان اخذ خيرا كثيرا. وقال صلوات الله وسلامه عليه فضل العالم على العابد كفضل على اجناسنا. فضل العالم على العابد، ليس فضل العالم على الكافر، ولا فضل العالم على الفاسق، ولا فضل العالم على العابد، وانما على العابد كفضل على اجناس. تصوروا ما هو فضل النبي على ادنى الناس، كذلك يكون فضل العالم على العابد فضل عظيم خير جسيم. ولكن اين من يحرص على أن يكون من هؤلاء القوم، على أن يكون من العلماء؟ والعلم هو نور الحياة، وهو نور الأمم، وعكسه تماما الجهل. ففي العلم ومعه يأتي الإيمان، ويأتي الخير الأمين، وتأتي السعادة، ويأتي الرخاء. ومع الجهل يأتي الكفر، ويأتي الظلم، ويأتي الحساب، والعياذ بالله. وإن خير معلم عرفته البشرية هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هذا معاوية بن الحكم السلمي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعطف رجل فيشمسه في أثناء الصلاة جاهلا فينظر إليه الصحابة بأبصاره زجر الله حتى ينتهي عن ذلك حتى ينتهي عن ذلك فيستغيب الأمر ويقول ما لكم تنظرون إليه فيضربون على أصحابه طلب أن يمتنع عن ذلك الكلام فيمتنع ويسكت ثم بعد ذلك يقول ثم بعد ذلك يناديه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء الصلاة يقول معاوية والله ما رأيت معينا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما شهرني ولا نهرني ولا جبرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الله إنما هو التسبيح والتحميد وذكر الله سبحانه وتعالى وهذا أبو رفاعة العدوي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة فينادي فيقول رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فينزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويؤتى بكرسي فيجلس ويعلمه أمور دينه ثم يرجع صلوات الله وسلامه عليه ويأتيه رجل يسأله وقد أقيمت الصلاة فيخرج ويأتيه ويعلمه ثم يرجع صلوات الله وسلامه عليه إنه خير معلم عرفته البشرية ولو شئنا أن نأخذ صور تعليمه يوم صلوات الله وسلامه عليه لطالبنا المقام ولكن لعلك الإشارة كفاية وعلى طالب العلم أن يستفيد من هذا العلم وأن يكون علما محضا جامدا وذلك أن ويقال الحسن البصري رحمه الله تعالى هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فيجب على من علم علما أن يعمل به وأن يطبقه على نفسه أولا ولذا قيل ووعظ الناس عما أنت فاعله ومن يعد عليه العمر بالنفس احفظ لي شيبك من عيب يدنسه إن البياض قليل الحمل للدنس كحامل لغياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الريس والنجس لا يمكن هذا أبدا أن يكون فعلى من تعلم العلم أن يبلغه وأن يعمل به ولو نظرنا إلى منارات العلم في الزمن السابق وفي زمننا اليوم لوجدنا أن منارات العلم في ذلك الزمن هي هذه البيوت بيوت الله هي منارات العلم وفيها تقام الدروس وبها يتعلم الناس العلم الشريف العلم الصحيح علم اليهود وما زالت هذه البيوت عامرة إن شاء الله تبارك وتعالى وتقام فيها أيضا الدروس والحلق وذلك بفضل الله جل وعلا ومنه ولكن كما هو معلوم شاركت هذه البيوت مؤسسات أخرى فيها أيضا تعليم وهي المدارس التي نراها اليوم قد انتشرت في هذه البلاد وفي غيرها البلاد المسلمين وغير المسلمين وهي التي فيها التعليم النظامي والتي شارك فيها طرف الرابع في العملية التعليمية فقد كانت العملية التعليمية في السابق تقوم على ثلاثة أطراف ابتدائها ثم ترجع الى طرفين. كان المعلم والتلميذ اي طالب العلم، وكان ولي الامر. ولي الامر يكون دوره في البدايه، ثم اذا كبر التلميذ صار يقوم بشؤونه وحده. اما اليوم فنجد ان طرفا رابعا، والأمة تحتاج إلى العلم الدنيوي كما تحتاج إلى العلم الشرعي. وإن كان العلم الشرعي هو الأفضل والذي يحتاج إليه كل واحد، وأما علوم الدنيا فهي كما قلنا قبل قليل تدخل في علوم فرض الكفاية الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخر. وهي الأمر له تأثير في هذه العملية التربوية العلمية. هذا عبد العزيز بن مروان والد عمر ابن عبد العزيز، لما أرسل ولده عمر ليتأدب ويتعلم عند صالح بن كيسان، فتأخر يوما عن الصلاة، فقال له صالح بن كيسان: ما أخرك؟ قال: كانت مرجلتي ترجل شعري تمشطه فاخرتني. قال: ابلغ بك اهتمامك بشعرك ان تتاخر عن الصلاه؟ فارسل الى ابيه يخبره بما وقع. فارسل عبد العزيز بن مروان والد عمر، ارسل رسولا من قبله، فدخل هذا الرسول الى عمر بن عبد السلام يكلم حتى حلق شعره كله. نعم، ولي الامر له دور في اصلاح اعوجاج التلميذ او طالب العلم اذا انحرف عن الطريق الصحيح، فيعدل المسار ويصوبه حتى يستفيد بعد ذلك ذلك التلميذ نفسه. وأما المعلم والتلميذ فهما غرباء هذه العملية. دور المعلم معروف، أن يؤدب وأن يفصل وأن يوجه ذلك التلميذ، ثم بعد ذلك يعلمه العلم كما قال عبد الله بن وهب: تعلمنا من مالك الأدب قبل أن نتعلم منه العلم. ولذلك يجب على المسؤولين أن يحرصوا على التقاط المعلمين من أن يكونوا أهل خير وصلاح حتى يستفيد منهم التلاميذ. والتلميذ مع معلمه مع مدرسه كما قلت: من علمني حرفا صرت له عبدا اي خادما. ولذلك كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه امسك الركابه لزوج الرسال لما اراد ان يركب فرسه، فقال: ماذا تفعل يا ابن عمي رسول الله؟ فقال: هكذا امرنا ان نفعل بعلمائنا. يقول عبد الله بن عباس لزيد بن ثابت، مع أن زيد بن ثابت في الطبقة قريب من عبد الله بن عباس، فكيف بالله عليكم كان تصرف عبد الله بن عباس مع كبار العلماء من الصحابة مع عمر مع علي مع عثمان أبي عبيدة وغيره، إذا كان هذا التصرف مع زيد بن ثابت الذي يقاربه في السن؟ فعلينا جميعا حقيقة من آباء ومن مدرسين ومن كلامين ومن إدارة أن نتعاون جميعا في سبيل توصيل هذا العلم، أعني العلم الشرعي وكذا العلم الدنيوي النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: العلم نقطة، فجعله الناس بحرا. فيظن بعض الناس أن طلب العلم عسير، وليس أمر كذلك، بل إن طلب العلم يسير ويحتاج إلى شدة إذا بذل جهد. فلا بد الإنسان إذا أراد أن يتعلم لا بد أن يبذل الجهد، وإذا قيل إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ما من الله به عليه من العلم يقول: كلما ازددت علما ازددت علما جهلا، ومن ظن انه علم كل شيء فقد جهل. يعني هذه الكلمه لا شك ان الانسان لا يمكن ابدا ان يعلم كل شيء، ولكن لا بد ان يتعلم بعض الشيء بعض العلم. فمن اراد ان يتعلم العلم فعليه ان يلتزم بامور، واول هذه الامور ان يكون طلبه للعلم لوجه الله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا رياء ولا صلاح. ثم كذلك عندما يطلب العلم دائما ينتبه الى ثلاثه اشياء من خلالها يطلب العلم ولأجلها يطلب العلم. الأمر الأول أن يرفع الجهل عن نفسه. الأمر الثاني أن يعمل بهذا العلم. الأمر الثالث أن يرفع الجهل عن غيره، وهو نشر هذا العلم. وعلى من يريد أن يطلب العلم كذلك أن يبذل الجهد، وإذا قالوا لا ينال العلم براحة الجهد، فابذل شيئا من الجهد حتى تأخذ شيئا من العلم. فلا بد أن يبذل الجهد في الحفظ والمذاكرة وحضور الدروس وغير ذلك. وعليك أن تعود نفسك على سن الركب من دون العلماء وطلبة العلم حتى تنهل من الخير الذي عندهم. وكذلك أن يبدأ بالأهم ثم المهم، فيحرص على حفظ كتاب الله تبارك وتعالى وحفظ بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن استطاع حفظ الصحيحين أو حفظ أحدهما أو عمدة الأحكام أو بلوغ المرام. ويبدأ باليسير، فيبدأ أولا بحفظ الأربعين النووية، ثم ينتقل لحفظ عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام وهكذا. وعليه كذلك أن يتحلى بالأدب في طلب العلم، وأن لا ينشغل بغير العلم، فأن يركز وقته كله ويعطيه كله للعلم. وقلنا قبل قليل أن يأخذ الأهم ثم المهم، يبدأ بكتب العقيدة بعد الثاني والسنة، ويبدأ بكتب الفقه معها فيأخذ درسا في العقيدة، ويبدأ بالتدرج فلا يدخل على العقيدة يعني من أوسطها أو من آخرها، بل يتدرج. يبدأ بالأصول مثلا ثلاثة، قواعد الأربع، كتاب التوحيد، ثم ينتقل إلى كشف الشبهات وهكذا. وكذلك من الفقه يأخذ مثلا في الفقه فيدرسه على سنة، ثم ينتقل إلى أوسع وهكذا. وإن درس مذهبا من المذاهب فأيضا على أن يكون تعلم هذا العلم من باب التعلم من باب العبادة، يعني لا بد أن يفرق بين تعلم أو دراسة المذهب وبين التعبد بالمذهب. فالتعلم أو دراسة المذهب أمر مطلوب، فهي كتب مخدومة تعب عليها العلماء حتى وصلت إلى ما ترون. وأن التعبد لله تبارك وتعالى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيبدأ بالدراسة حقيقة يعني بالتدرج كما يقال، يعني يأتي إلى السلم من أوله ولا يأتيه من آخره، لأنه إن سقط
تصيب إصابة بليغة قد تعجزه بعد ذلك عن صعود الدرجة الأولى أيضا. وليس درجة التوسع طريق طويل ولكنه ممكن، وأنا أقول طويل لأنه لا يسير، فالإنسان يتعلم حتى الوقت، وكان بعضهم يقرأ عليه وهو على فراشه يقرأون عليه العلم. فالإنسان إذا دخل هذه المرحلة وهي مرحلة طلب العلم فيجد متعة، متعة في طلب العلم أن يعيش مع الكتاب كما قيل: وخير مكان في الدنيا سرج فاتح وخير جليس في الزمان كتاب. فيجد متعة حقيقة مع العلم وطلبه ومعرفته، هذا غير طبعا التقوى التي تأتي مع العلم والإخلاص الذي يأتي مع العلم ومحبة الله له التي تأتي مع العلم. فالشاهد أن الأمر يصير إن شاء الله تبارك وتعالى.
يقول الإنسان عبد يدفع بعض أسماء الكتب النافعة التي يبلغ أن تكون في مكتبة المنزل ونافع لها.
طبعا كما قلنا قبل قليل من العلوم كثيرة، فلنذكر يعني كتابة في كل فن مثلا، يعني في التفسير يكون عنده تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى او تفسير البغوي، وكذا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي فنفسر طيب جدا خاصة لأهل البيت، يعني العوام سهل ويسير ومختصر طيب جدا. وفي السيرة مثلا كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الحافظ بن كثير، أو السيرة النبوية للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، أو الرحيق المختوم مبارك فوري، أو هذا المعيد يا حبيب يذكر الجزائر، كتب طيبة جدا في السيرة. هي العقيدة كتاب التوحيد الشيخ خالد الوهاب، وكذلك الأصول الثلاثة له وكشف الشبهات له، والوسطية شيخ ابن تيمية الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي، وكذلك من كتب العقيدة أن تكون عنده في المنزل بعض الكتب التي قد يحتاج إليها، خاصة كتب شيخ ابن تيمية كمجموع الفتاوى وفيه الجزء الأجزاء الأولى الخمسة الأولى في العقيدة، فطيب جدا. وفي الفقه يكون كتاب المطبق والفقه كمثل كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي والإرشاد له كذلك الطيب، وكذلك كتاب حاشية الروض المرجع بن القاسم، وكذلك كتاب الشرح الممتع الشيخ العثيمين، وإنشاء كتب الفقه الأخرى كفقه السنة كتاب الطيب، وكتاب زاد المعاد من أفضل الكتب في الحقيقة الذي جمع بين السيرة والفقه والعقيدة وعلوم الأخرى، فهذا كتاب طيب جدا زاد المعاد، وهو كتاب شامل لكل ما ذكرنا. وفي التاريخ مثلا كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير كتاب القديم في التاريخ، وفي مثلا في الرقائق كتاب ابن القيم في باب السالكين تقيم في الرقائق واختصاره ايضا ايضا الشيخ عبد الله، فشاهد ان هذه الكتب طيبه ان شاء الله تعالى تكون في المنزل. كتب الشيخ عمر الاشقر بشكل عام قيام الكبرى وقيام الصغرى والجنه والنار وعلى الملائكه وعلى الجن والشياطين، كتب طيبه جدا الشيخ عمر الاشقر، كتاب احكام الجنائز الالباني، كتاب صلاة رياض الصالحين من النوم، كان طيبة جدا لتكون في السنة المنزل.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقه علما سهل الله به طريقا منهم. هل المقصود هما علم الدنيا الرياضيات الجغرافيا؟ قال بعض العلم الدنيا درجه من درجات العلماء.
لا شك أن الأحاديث والآيات الواردة في فضل العلم والعلماء وأصله العلم الشرعي هو المراد بهذه، ولكن حتى هذه العلوم مكتوبة قلنا أنها قد تكون من فروض الكفايات التي يحتاجها المسلمون بشكل عام ولا يحتاجها كل فرد بذاته، ولكن العلوم التي جاءت فيها النصوص الشرعية هي العلوم الشرعية، هذه هي العلوم، وهؤلاء هم العلماء العلماء بالله، لأن العلم إنما يشرف بشرف المعلوم. فإذا كان المعلوم الذي يطلب علمه هو الله جل وعلا بأمره ونهيه وأسمائه وصفاته جل وعلا فيشرف العلم بذلك، فإذا كان العلم أو المعلوم أقل فيقول وهكذا، فلا شك أن العلم الشرعي هو العلم المطلوب. نعم نصحتهم بهذا الكلام، يعني قولكم له يعني يمارس ويجاري ويجادل في هذا العلم معنى هذا العلم لا شك انه خطأ، فينصحون يذكرون بأن هذا العلم دين وسيتعلمه لله تبارك وتعالى، لا يكرمه إلا وجه الله جل وعلا، وأنه يؤجر على هذا العلم إذا تعلمه مريدا به وجه الله تبارك وتعالى. قال في هذه كلمات تكون هناك فائدة، أو نقول بسبب المشاغل والكسل أحسن، لأن المشاغل لا تمنع والناس يشتغلون ويحفظون ما في مانع، لكن هو مشاغل البدن لا تمنع من حفظ القرآن، ولكن المشاغل هذا المشاغل هذه هي التي تمنع من حفظ القرآن، وهو الاهتمام بالدنيا والتفكير فيها، ينامه يفكر في الدنيا ويقومه يفكر في الدنيا ويصليه يفكر في الدنيا كيف يكسب معاشه كيف يزيد من ماله وهكذا، وهذه هي المصيبة العظيمة التي أصيب بها المسلمون الحقيقة، وهي إصابة مقصد. فالشاهد أن الذي لا يحضر شيئا من القرآن أهم القرآن ليس بواجب إلا ما تقوم به الصلاة في فاتحة الكتاب، فإذا كان يحفظ فاتحة الكتاب حيث يؤدي بها الصلاة فهذه تكفي تكفي أعني من جوال الأفضل، لكن هو إن لم يأتم هو ضاع عليه الأجر العظيم والفضل العميم الذي عند الله تبارك وتعالى لمن تعلم القرآن وعلمه ولمن حفظ آية من كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين صلى الله عليه وسلم أن في كل حرف يقرأه الإنسان حسنة، الحسنة بعشرة أمثالها، فهذا الذي لا يحفظ يضيع الخير العظيم على نفسه، فعلى الإنسان يحاول ويبعد الكسل عنه، والمشاغل ما تنتهي والذين دفنوا لم تنتهي مشاغلهم، فيعطي الإنسان كل شيء قدره وحقه فقط لا يزيد. نعم الهمة العالية أولا يجب أن يكون شيء من الداخل، اندفاع داخلي في الإنسان يريد أن يصل إلى هذا الشيء، فإذا كانت هناك يعني عزيمة صادقة فتوصل عنها الهمة، ثم عليه أن يسأل الله تبارك وتعالى هذه الهمة، فإن الله يهبها ويعطيها لمن يشاء سبحانه وتعالى، وكذا عليه أن يقرأ قصص السابقين من السلف الصالح رحمه الله تعالى، فالأنبياء والصالحين من الصحابة والتابعين وسع الأنبياء فقط قصصهم وحفظهم وبذلهم فتات الهمة. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه يخرج من بلده بحثا عن علم زائد، وهو موسى كريم الله صلوات الله وسلامه، لما علم أن هناك من الناس من عنده علم لا يعلمه رحل إليه صلوات، هذه هي الهمة العالية. فإذا قرأ الإنسان سير هؤلاء القوم جاءت الهمة العالية، كذلك أن يعرف فضل العلم والعلماء ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى، عند ذلك تكون الهمة، لأنه يريد أن يصل وأن يكون في مصاف أولئك القوم. كذلك عليه أن يبدأ الطريق، فإن الطريق يبدأ بخطوة، طريق الطويل يبدأ بخطوة، فليبدأ، فإذا ملكت الهمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك عليهم أن يبحث عن رفقة صالحة عندهم على طلبه من العلم، فاثنين أو ثلاثة من إخوانه يتعاون معهم على طلب العلم، يذكر بعضهم بعضا حتى يصلون إلى مرادهم.